بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء الثاني عشر من كتاب الله تعالى. إذا قرأت 29 من سورة هود، في البشر ميل عجيب إلى ما يسمى بنظام الطبقات، وإلى تحقير فئات من الناس للونهم أو لفقرهم. وقد طلب قوم نوح منه طرد هؤلاء الأراذل عنه لأنهم يستنكفون الاجتماع معهم، فأجابهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وفي الآية التي بعدها: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ففي هذا وجوب تعظيم المؤمن وتحريم الاستخفاف به، وإن كان فقيرا عادما للجاه متعلقا بالحرف الوضيعة، لأنه تعالى حكى كلام نوح وتجهيله للرؤساء لما طلبوا طرد من عدوه من الأراذل. ثم إذا انتقلت إلى 42 و43 من سورة هود: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إن سلوك طريق المؤمنين ومجالستهم والانحياز إليهم هو سبيل النجاة الحقة، لأنهم في كنف الله وعنايته، حتى وإن تقاذفتهم الفتن وكانت أسبابهم يسيرة كسفينة من خشب في أمواج كالجبال. كما أن سلوك طريق الكافرين والمنافقين والانحياز إليهم هو سبيل الهلاك، حتى وإن توفرت لهم الأسباب المادية المنيعة كالجبال في علوها وصلابتها. ثم في نفس الآية قال نوح لابنه: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم يقل له ولا تكن مع الغارقين أو مع الهالكين، لأن المصيبة العظمى هي في الكفر وليست في الموت غرقا. ثم تأمل قصة الطوفان هذه وهذه الآيات، إن البلاء إنما ينزله الله عز وجل ولا يملك رفعه إلا هو. فإذا دعي الناس إلى سفينة اللجوء إلى الله والاستغفار والتضرع إليه، فبعضهم لا يراها منجية له ويلتمس النجاة والعصمة في لقاح أو دواء على جبل الدول العظمى، فليعلم أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وما أيسر رفعه على منزله، كما قال: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ثم في قوله في 44: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. في هذه الآية أمر فيها ونهى، وأخبر ونادى، ونعت وسمى، وأهلك وأبقى، وأسعد وأشقى، وقص من الأنباء ما لو شرح من درج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام. ثم إذا انتقلت إلى 56 من هذه السورة، إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام هذا المشهد الباهر: رجل واحد لم يؤمن معه إلا قليل، يواجه أعتى وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمانه. تأمل هذا المشهد: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هكذا واجههم في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه، وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة وهم قومه، وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال وأن يفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال، لأنه يجد حقيقة ربه في نفسه، فيوقن أن أولئك الجبارين العتاه المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب، وهو مستيقن أنه ما من دابة إلا وربه آخذ بناصيتها، وأن ربه هو الذي استخلفهم في الأرض وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين، وأن ربه يملك أن يذهب بهم ويستخلف غيرهم إذا شاء، ولا يضرونه شيئا ولا يردون له قضاء، ففيما إذن يهوله شيء مما هم فيه. ثم هذه الكلمة أيضا التي قالها: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان، فإنها من كنوز القرآن، ولقد كفت وشفت لمن فتح الله عليه بفهمها. ثم في 88 من سورة هود تأمل في خطاب شعيب لقومه: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فلهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق شأن، وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة، أهمها وأعلاها حق الله، وثانيها حق النفس، وثالثها حق الناس. ثم إن من الحياء المحمود أن يخجل الإنسان من أن يؤثر عنه سوء، وأن يحرص على بقاء سمعته نقية من الشوائب بعيدة عن الإشاعات السيئة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي قوله أيضا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم في 89: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي. قال السدي: لا يحملنكم عداوتي على أن تتمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابكم. ويستفاد من كلامه أن العاقل لا يعادي الحق لأنه يبغض أهله، فإنه ما ضر إلا نفسه. ثم في 91: وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. لاحظ أن شعيبا عليه السلام لم يلتفت لقدحهم في شخصه، ولم يأخذه العجب باعترافهم بقوة رهطه، بل تأثر لعدم إيمانهم، وحزن لجهلهم بأن عزته وقوته هي بالله وحده. وفي 98 في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قال قتادة: فرعون يمضي بين يدي قومه حتى يهجم بهم على النار. قادة الضلال يريدون أتباعهم المهالك، فانظر خلف من تسير. ثم في 102: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قال أبو عمران الجوني: لا يغرنكم طول النسيئة ولا حسن الطلب، فإن أخذه أليم شديد. العاقل لا يغتر بتأخر العقوبة، وإنما يدفعها قبل وصولها بالتوبة. ثم انظر إلى 103: لما ذكر سبحانه في هذه السورة عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي، قال بعد ذلك: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فأخبر أن عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه، فإنه إذا سمع ذلك قال: لم يزل الدهر في الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة، وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. ثم في 110: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. تدبر كيف نهى عن الطغيان هنا ولم ينهى عن التقصير، لأن الاجتهاد في الاستقامة قد يؤدي إلى التشديد على النفس وعلى الآخرين، وقد يصل إلى الغلو، وكل هذا طغيان ومجاوزة للحد. ثم في 117: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تأمل في الجملة الأخيرة: وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون، لأن الصلاح الشخصي المنزوي بعيدا لا يأسى لضعف الإيمان ولا يبالي بهزيمة الخير، فكن صالحا مصلحا راشدا مرشدا. ثم في 120: حين يتعاظم نفوذ أهل الباطل وتزداد استطالتهم شراسة، فإن قلب المؤمن لا بد أن يضطرب، وخير ما يثبت قلبه إذا أحس بذلك أن يتأمل أخبار الأنبياء في القرآن وهم يصارعون قوى الضلال. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم في 23 بعد 100: فاعبده وتوكل عليه. كل أحد من الخلق يريدك لنفسه من أهل وولد وصديق وخادم، وليس معك على الحقيقة إلا الحق سبحانه، فإن خذلك أو أخذك بذنبك لم يبق لك متعلق وكان الهلاك، وإن لطف بك وقربك إليه لم يضرك انقطاع كل منقطع عنك، فلا تلتفت إلا إليه ولا تعول إلا عليه، وإياك أن تعقد خنصرك إلا على الذي نظمها. ثم إذا انتقلنا إلى سورة يوسف، ففي الآية 5: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعقوب عليه السلام عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، وقد يكون الأخ بخلاف ذلك. ثم في الآية 9: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظر، لما كانت هذه التوبة معدة سلفا لم يفوا بها، فلم يتوبوا بصدق، ولم يتوبوا بصدق إلا بعد أن لم يبق لهم أي فرصة لتحقيق أطماعهم. ثم تأمل في الآية 20 وغيرها من هذه السورة، تأمل عجائب الجزاء في الدنيا، أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس، امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون وتصدق علينا. ولما بغت عليه المرأة بدعواها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنطقها الحق بقولها: أنا راودته عن نفسه، ومن ترك معصية لله رأى ثمرة ذلك، وكذا إذا فعل الطاعة. ثم في الآية 22: إن الله لا يهب الحكمة إلا إنسانا تعود الإحسان في شؤونه، وتمكن من ضبط نفسه وإحكام أمره وتسديد خطاه، ومشى على الصراط المستقيم، لا تهزمه وساوس الشر ولا ترده عن غايته همزات الشياطين. قال الله تعالى في عبده الصالح يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم انظر في قوله: وكذلك نجزي المحسنين. ذهب يوسف عليه السلام بشطر الحسن، ولكن الله لم يمدحه في القرآن أبدا بجماله، إنما مدحه بأنه من المحسنين. ثم في 23: في أول الأمر وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ولما شاع الأمر في المدينة لم تبال أن تعلن عن فسادها، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وهكذا تبدأ المنكرات خفية، فإن أشهرت ارتكبت علانية. ثم في الآية 23 أيضا: إذا نازعتك نفسك إلى معصية الله فتذكر قول يوسف عليه السلام: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وقل لنفسك: يا نفس، هذا حر بيع ظلما فراعى حق من أحسن إليه قائلا إنه ربي أحسن مثواي، فكيف بك وأنت عبد لله قد نالك منه الإحسان العظيم. ثم في 24: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إن الله تعالى يعين أولياءه في اللحظات العصيبة بأمور تثبتهم، فهو كاد ولكن برهانا من الله أراه إياه جعله ينصرف. ومهما كان المراد بهذا البرهان، فإن الإنسان لولا معونة الله وتوفيقه وتسديده لا يثبت على الحق. ثم في الآية نفسها يقول شيخ الإسلام: المخلص أو المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا إليه، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، على القراءتين السبعيتين. ثم في 25: وألفيا سيدها لدى الباب، ولم يقل سيدهما لوجهين. الأول أن يوسف لم يدخل في رق قط، وإنما اشتري ظلما، والثاني أن المسلم لا يملك وهو السيد، ولا تكون السيادة لكافر على مسلم. ثم في 30: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أردنا غيبتها ونشر قبحها، فأظهرنا ذلك في لباس الإنكار والطهر كيدا ومكرا، فاحذر أن يخدعك الشيطان بحيله الماكرة. ثم في 33: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله، كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين، كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسرورا، كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبورا. ثم تأمل إلى قوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا تبرئ نفسك، فهناك من هو خير منك يقول عن النساء ذلك: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم إنما قال وأكن من الجاهلين لأن الميل إليهن جهل، لأنه يكون قد آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه. ثم في 36: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لجأ أهل السجن إلى يوسف لتعبير رؤياهم، وهم لا يعرفون أنه من أهل العلم، ولا يعلمون أنه معبر للرؤى من قبل، وذلك أن أهل الصلاح يظهر صلاحهم على وجوههم، والناس يحبونهم وينجذبون إليهم. فإن أهل السجن قالوا بعد ذلك: إنا نراك من المحسنين، حالتك وسيرتك وهيئتك وأفعالك تدل على أنك من المحسنين الصالحين. ثم في 40: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. تأمل دلالة أداة الحصر وتعقيب ذلك بأن الحكم عبادة، ووصفه بالدين القيم، لتدرك أي منكر عظيم وجريمة كبرى يرتكبها من لم يحكم بما أنزل الله. ثم انظر إلى قوله تعالى في 31 عن النسوة: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. وانظر قول الملك ليوسف: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، في 54، فيه أن النساء يروقهن حسن المظهر، وأما الرجال فيروقهم جمال المنطق والمخبر، وتلك من الطبيعة التي خلقها الله تعالى في النفوس. ثم في 37: عندما قال يوسف للسجينين: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لم يشتم دينهما أمامهما، فالمقام ليس مقام رد ولا استفزاز ولا حساب، بل مقام بلاغ، والحق إذا تبين فليس بالضرورة أن يجهر بشتم الباطل الذي يدين به الشخص المقابل. وفي 38: لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فقوله من شيء نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. وفي الآية نفسها: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. علق قتادة رحمه الله على ذلك فقال: إن المؤمن لا يشكر ما به من نعمة الله، ويشكر ما في الناس من نعم الله. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.